لنا كلمة، المجد في الوجود وفرح الخلود، بحر من الحنين، بحر من الكلام، يفيض باليقين، يفيض بالسلام. الحياة كلمة،
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مجددا، نلتقيكم في برنامجكم الذي يستمر معكم ويتبارك بتفاعلكم في هذا اليوم المبارك. برنامج الحياة كلمة يأتيكم ظهر كل يوم جمعة مباشرة على الهواء، مباشرة من خلال شاشاتكم MBC، وأيضا من خلال الأعزاء الذين يستمعون أو تواصلا مع الأعزاء الذين يستمعون لنا من خلال إذاعة MBC بانوراما. أذكر بأرقام الهواتف، أو قبل أن أذكر برقم الهاتف أرحب كالمعتاد بفضل الدكتور سامي العودة، حياك الله.
أهلا بكم الأخوة والأخوات جميعا.
رقم الهاتف هو ليس هواتف، هو هاتف واحد يستقبل جميع اتصالاتكم، هو 00442075871815، يظهر الآن على الشاشة لكن أعيده للأخوة الذين يسمعون عبر الإذاعة، 00442075871815. حلقتنا اليوم عن التوازن. قبل أن نتحدث عن التوازن فضل الدكتور، لابد أن نتحدث أيضا بكبير من الإكبار وأيضا المعزة والود والكبرياء الذي يعني يكون في نفوس كل شخص، بما أن أنا مواطن سعودي وأنت مواطن سعودي، فيما يحصل في جنوب المملكة، أيضا مع الإخوة الذين هناك ينافحون عن البلد، وأيضا ينافحون بواجب ديني مقدس عن الأرض وضد الهجمات التي حدثت في جنوب المملكة العربية السعودية.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. حقيقة لا شك أنه يعني من حيث المبدأ من المؤسف أن تحدث مثل هذه الاندفاعات ومثل هذه الأعمال التدميرية التي من شأنها أن تهز أمن أي بلد عربي أو إسلامي. نحن كثيرا ما نتحدث في هذا البرنامج عن الطموح إلى أن تكون بلاد العرب وبلاد المسلمين مثابة وأمن واستقرار وتنمية وخطط مستقبلية وهدوء يرشح ويسمح أن يفكر الناس بشكل صحيح وأن يتصرفوا بشكل صحيح بعيدا عن الأزمة التي تأخذهم باستمرار، وأن يكون هناك قدر كبير من التقارب والتنسيق ما بين الدوائر العربية والإسلامية والمواقف المتقاربة. فنفاجأ بأنه في كل مرة تحدث مثل هذه الظواهر التي تسعى إلى خلخلة الأمن، ويتساءل الإنسان ماذا وراء هذه الأحداث، يعني أن يكون الناس مختلفين في الرأي، فهذا أمر جبل عليه ولا مناص منه، لكن أن يتحول الرأي إلى بندقية وإلى قتال وإلى قتل للأبرياء وإلى تهديم للوحدة وإلى إثارة للنعرات وتحريك لكثير من المياه الراكدة التي تحريكها ربما يكون سببا في كثير من الضرر، تحريك المعاني الطائفية، المعاني القبلية، معاني الافتراق، بدلا من أن ننحاز إلى معاني التقارب ومعاني الوحدة ومعاني الود والإخاء، تتحول القصة هنا إلى حالة من حالات الاصطفاف والاحتراب الضخم الهائل. فأين يعني قيم الإسلام وقيم الوحدة وقيم التاريخ؟ وهل فعلا تملك طائفة من الناس أن تأخذ القانون بيدها؟ وهنا طبعا يكون مجال لتدخل أطراف دولية وأطراف إقليمية وقريبة وبعيدة، وحالات من الاصطفاف مؤلمة جدا. يعني أنا دعني أذكر لك خاطر خطرت في بالي قبل أيام وأنا أتابع مثل هذه الأخبار والأحداث. ربما قبل شهر أو أكثر حدث في إيران عملية تفجير من قبل مجموعة يسمون جند الله، وكان هناك نوع من الإنحاب اللائمة على باكستان، وأنهم جاءوا من باكستان، وصار هناك يعني نوع من التصعيد الإعلامي ونوع من الضرب القوي. طبعا في هذه الحالة الإنسان لا يستطيع أن يعرف من الذين قاموا بمثل هذه الأحداث، ولكن بغض النظر عن من الذين قاموا مثل هذه الأحداث، إلا أنني أعتبر أن مثل هذه الأحداث لا تخدم المصلحة العامة، وأن من حق أي بلد أن يحافظ على أمنه وأن يحافظ على استقراره، وأن السنة مثلا في إيران ينبغي أن يحرصوا على ضبط المسار وعلى أن ينأوا بأنفسهم عن مثل هذه الأعمال التي هم بالتأكيد عقلاؤهم وزعماؤهم يدركون خطرها وينأون بأنفسهم عنها. طيب هنا يعني أنت تمارس مثل هذا العمل داخل أرضك وداخل بلدك، لما تنتقل إلى وضع مثل وضع اليمن ووضع الحوثيين مع المملكة، يعني هنا تجد أن هناك نوع من محاولة إيجاد قدر من الاقتحام الإقليمي وتهديد الدول المجاورة وغمس اليد. فهنا لا أعتقد أنه من المنطقي أنه تدين العمل لما يعني يكون يضر بك ويمسك، ثم تطلب أن تكون الأعمال الأخرى التي تمس الآخرين أن يتعاملوا معها بغير مبالاة. أعتقد أنه هنا القصة واحدة، وينبغي أن نكون حريصين على أمن واستقرار أي بلد إسلامي، ينبغي أن نكون حريصين على أمن واستقرار اليمن وعلى أمن واستقرار مصر وعلى أمن واستقرار إيران، وأن نكون أشد حرصا على أمن واستقرار المملكة، لأنها إضافة إلى كل الاعتبارات السابقة التي تخص أي بلد آخر هي بلد الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين وفيها مناسبات الحج والعمرة، ونحن الآن في هذا الموسم يعني نستقبل الأيام الفاضلة 10 ذي الحجة ومناسبات الحج ويوم عرفة ومجيء الناس والكعبة. ولذلك يعني هنا يعني أي مسلم عنده انتماء لمثل هذه المعاني لابد أن يكون عنده حرص على أمن واستقرار هذا البلد، وأن يدرك أن وجود أذى في خاصرتها أو في جنبها يعوقها عن القيام بهذه العملية المقدسة هي عملية الحج، والعملية التي نطلب دائما أن تكون عملية أيضا غير مسيسة، هي عملية ربانية للمسلمين جميعا، وينبغي أن نحافظ عليها بقيمتها الإيمانية بعيدا عن توظيفها لهذا الطرف أو ذاك أو إقحام أي معنى سلبي فيها. أعتقد أنه يعني هناك معاني كثيرة جدا يمكن أن تقال، وأنا فعلا يعني أبدي استغرابا ودهشة من اندفاع مجموعة من الناس، يعني عقلا هل تتوقع أن مجموعة من الناس حتى لو كانت مدعومة في النهاية تستطيع أن تحقق مآربها؟ قطعا لا تستطيع، يعني لا تستطيع أن تطيح بأمم ودول وحكومات وأوضاع مستقرة وجيوش، ولكنها تستطيع أن تؤذي وتستطيع أن تسبب تشريد الأعداد الكبيرة من الناس وتستطيع أن تسبب قلقا للكثير من الناس. فهنا يعني دافع العقل والحكمة والرأي يتطلب أن يكون التفكير بغير هذه الطريقة.
أحيانا يكون الدافع هو انتحار، خروج من مأزق سياسي معين، فيؤدي ذلك الانتحار عليه وعلى أعدائه، وبالتالي إلهاب المنطقة، وهذا الذي ليس في صالح أي أحد من المنطقة كما تفضلت قبل قليل.
هو المنطقة يعني بحاجة دائما إلى الاستقرار، ونحن ننادي منذ فترة طويلة لكن بالذات بعد سقوط بغداد أدركنا فعلا أن كم أن المنطقة بحاجة إلى الهدوء حتى تعود عقول الناس إلى تفكيرها بطريقة سليمة بعيدا عن التوترات القبلية والتوترات الطائفية أو السياسية، وكلما كانت المنطقة أكثر يعني تساوقا مع بعضها وتوافقا كان هذا أدعى إلى تحقيق يعني مصالح، وأظن أن لسنا بحاجة إلى مزيد من الضعف ومزيد من الاختلاف الذي نعاني في بلاد المسلمين.
جميل، ندخل إلى الموضوع فضل الدكتور عن التوازن. التوازن بمعناه اللفظي يكاد يكون قريب لأذهان كل الناس، وربما هو الأمثال العربية التي تتحدث أيضا عن دائما ثم طرفين وثم وسط، هذا الوسط هو اللي دائما الحديث عنه أنه هو المغنم، هو الذي يريده كل إنسان سواء كان تفكيره يعني ناحية عقلية أو ناحية عاطفية. أنا بتحدث أولا عن اللفظ اللغوي عن التوازن، هل هذا هو فعلا المقصود؟
نعم، هو من الناحية اللغوية التوازن يعني هو مأخوذ من الوزن، مأخوذ من الميزان، معناه أن كل فرد أو جماعة عندهم نقطة توازن ينبغي أن يسعوا إليها. مأخوذ أيضا المقادير، التوازن يرتبط أيضا بالمقادير، مقادير الأشياء، بمعنى أنه الوجبة أو الطبخة أو سواء كانت طعاما أو كانت فكرا أو سلوكا أو أي شيء آخر لابد أن يكون فيها جانب من التوازن بين المقادير المكونة لها. كذلك يعني في موضوع التوازن عملية الأولويات، فقه الأولويات كما يسمى، بتقديم بعض الأشياء على بعض وإعطاء كل ذي حق حقه، كذلك فقه السنن فإنه مرتبط كثيرا بالتوازن، فإن من التوازن فهم السنن الإلهية التي تقع في الكون كله. في الشريعة طبعا تجد مسألة المصالح والمفاسد مرتبطة ارتباط كبير جدا بموضوع التوازن، فالتوازن هو دائما تحصيل المصلحة ودفع المفسدة. تجد أيضا القياس كما يسميه الفقهاء هو نوع من ضبط التوازن أو فقه الموازنة بين الأشياء وإلحاق الأمور بما يناسبها وما يشابهها. تجد فقه ما يسمى بفقه المقاصد الشرعية، فالمقاصد الشرعية جاءت لحفظ التوازن بين الأفراد والجماعات والأمم، بل التوازن في الكون كله. أيضا ما يتعلق بالسياسة الشرعية، فإن السياسة الشرعية قامت على رعاية قدر كبير من التوازن داخل المجتمع. ولذلك أزعم، وهذه يعني نقطة ربما أنا يعني قبل الحلقة قلتك يا أخي فهد، أنه يعني قبل أيام كنت أفكر في موضوع التوازن وأقول هذا الله الإخوة الذين اختاروا لنا هذا الموضوع، ماذا عسى الإنسان أن يقول في هذا الموضوع الذي قتل بحثا. ثم قرأت يعني ما يسر الله حول هذا الموضوع حتى رجعت أقول لنفسي يعني أي شيء من هذا الكم الهائل والنثار الضخم من المادة المتعلقة بالتوازن، أي شيء نستطيع أن نقدمه وأي شيء نستطيع أن نؤخره بسبب كثافة المادة. هذا أيضا نوع من التوازن، توازن الإنسان في القدرة على أن يعني تقديم الأشياء المهمة والأشياء الضرورية في مثل هذه الموضوعات. ضمن هذا الإطار أنا أزعم أن كل فرد له نقطة توازن ينبغي أن يصل إليها. نقطة التوازن عندي ليست هي نقطة التوازن عندك أو عند الثاني والثالث، لأن التوازن هنا مرتبط بالإيجابيات السلبيات الأخطاء الصوابات الإمكانيات العقلية والأخلاقية. على سبيل المثال موضوع تأنيب الضمير، يعني إحدى الأخوات كتبت لي قبل أسبوع تقول أنها تخطي فلا تسامحها نفسها أنها تستغفر لأنها ترى أنها أقل من أن تستغفر. يعني هنا لاحظ المبالغة، فقدان التوازن حتى في موضوع الخطأ. طيب. إذن حتى في الخطأ فيه توازن. فأرسلت لها قلت لها إن هذا الإحساس السلبي المفرط عندك هو أشد وأعظم خطرا من الذنب الذي يعني أحدث عندك هذا.
جميل، خلينا نخرج من هذا التعريف الجميل اللي ذكرتها أو العناوين الجميلة إلى أن التوازن عموما هو نسبي، يعني ليس هنالك تعريف واضح تماما لو إنما هو نسبي بحسب الحالة.
نعم.
بحسب الظرف. طيب خلينا المشاهد البسيطة أو بعض المشاهدين قاعد يتابعنا الآن ويريد استخلاصات قرآنية، يعني كيف جاءت نصوص قرآنية معينة تحث على هذا المعنى؟
هو من كونه نسبي، يعني لاحظ القرآن الكريم يمكن أكثر آية أرى أنها مناسبة لهذا المقام هي التي يقرأها عوام المسلمين في الصلاة دائما في كل ركعة، اهدنا الصراط المستقيم.
جميل.
فهنا هذه الآية تدعو إلى التوازن، لأنه هذا معناه أن التوازن هنا ليس وجبة جاهزة ينتهي الأمر فيها ونقول فلان متوازن، أو يكون التوازن شيء نحاكم الناس إليه لنقول لهم أنه عليكم أن تفيئوا إلينا أو ترجعوا إلينا حتى تكونوا وسطيين أو تكونوا معتدلين أو تكونوا متوازنين. كلا، وإنما ينبغي أن يكون التوازن شيء يسعى إليه الإنسان باستمرار. يعني اهدنا الصراط المستقيم هنا معناه الإنسان يطلب مزيد من نقطة التوازن التي يريد أن يصل إليها، وهي الصراط المستقيم الذي هو الطريق الواضح. ولذلك أزعم أن التوازن ليس حالة من السكون أنه والله واحد خلاص توازن وانتهى. التوازن هو حالة من الحركة المستمرة، بحيث كلما وصل الإنسان إلى درجة رأى أمامه أفقا أوسع وأبعد منها يناديه ويدعوه إلى مستوى من التوازن أفضل مما كان عليه الأمر. فهنا الصراط المستقيم هو ليس فقط هو الهداية العامة للإسلام والقرآن، وإنما حتى للتفاصيل، الهداية إلى القرارات الأفضل، الهداية إلى العقود الأفضل، الهداية إلى الصفقات الأفضل، الهداية إلى الأفكار الأفضل بين مجموعة أفكار يتردد الإنسان فيها. فهنا تلاحظ أن التوازن هو حركة وليس سكونا، وأن التوازن معنى إيجابي نحاول ونسعى إليه، وليس معنى سلبيا، وليس التوازن معنى سلبيا ندعي لأنفسنا ونقص الآخرين عنه ونبعدهم أو نصفهم بنقص التوازن. فهنا تلاحظ هذا المعنى القرآني العظيم الرائع لو أن الإنسان تدبر هذا المعنى، وهو يدعو الله تعالى به في كل مرة. أيضا ألاحظ سورة الرحمن، أيضا هي سورة التوازن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، إلى قوله سبحانه والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فهنا ذكر الله تعالى رفع السماء ووضع الأرض ووضع الميزان. الميزان هو التوازن، يعني كفتان للأشياء كلها، لكن هنا قال ألا تطغوا في الميزان، هنا الزيادة الإفراط الغلو ومقابل ذلك ولا تخسر الميزان، هنا أيضا التفريط والإهمال، وبينهما أقيم الوزن بالقسط. والغريب أنه حتى هذه الآية هي جاءت في الوسط، قال ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. في آية يعني وجدت أنها وإن لم يكن فيها لفظ الميزان إلا أنها قريبة اللصوق به، وهي قول الله سبحانه وتعالى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هنا لحظة التوازن ما بين الدنيا وما بين الآخرة، وكثير من الناس قد لا يتقنون هذا التوازن ولا يضبطونه. وليس المطلوب أيضا هنا أن نقول أن التوازن يعني نقطة خلاص واضحة وسهلة، لا، هو العملية عملية مستمرة كما قلنا يحاول الإنسان. فهنا قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ثم قال وأحسن كما أحسن الله إليك. هذا جزء من التوازن يتعلق بعلاقة الفرد بالمجموع من حوله، يتعلق بالجوانب المادية وكيف نستطيع أن نوظفها في عملية توازن نفسي وتوازن اجتماعي. قال ولا تبغي الفساد في الأرض، هذا ما يسمونه بالتوازن البيئي أيضا بين الإنسان وبين البيئة، إن الله لا يحب المفسدين.
جميل، أنا جايك على بعض التطبيقات الحياتية فضيل الدكتور، يمكن نبحر فيها.
لكن أنا أريد أن أقول أن القرآن هو كتاب توازن، حتى أن الطريف أنه مثلا لفظ التوازن كم ورد في القرآن؟ يمكن حوالي 23 مرة. من الطريف أنه كلمة إن الله يحب جاءت في القرآن أظن 16 مرة، وإن الله لا يحب جاءت في القرآن 16 مرة. فيعني هنا القرآن هو كتاب التوازن في كل مجالاته وكل نصوصه.
جميل، أنا بتحدث عن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أنزل أسوة للناس لكي يقتدوا بحياته. أبي ملامح سريعة بس عشان ما يأخذنا الوقت من توازنات حدثت في حياة الرسول.
يعني إذا كان إذا كنا نقول إن كل إنسان عنده نقطة توازن، فأنا أقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام هو القدوة والأسوة في ضبط التوازن، وهيهات الناس لن يصلوا إلى نفس المستوى، لكن هم يحاولون ويكون هو المعيار عليه الصلاة والسلام وليس غيره. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الثلاثة نفر كما في البخاري الذين جاءوا للنبي عليه السلام وسألوا عن عبادته فكأنهم تقلوها لم تكن كما يتوقعون، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إني أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، وأنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. هذا من التوازن، وذلك من التوازن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأشياء وعدم الرغبة عنها. قصة أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يقول أني أدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في الصلاة شفقة على أمه. لاحظوا هنا التوازن بين عبادة الإنسان، يعني يسجد ويركع لربه عز وجل وهو يأم المسلمين عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يخفف الصلاة شفقة على الأمة التي تسمع بكاء صبيها وتريد أن تنفتل من الصلاة. لاحظوا هنا التوازن الرائع أيضا بين أمرين قد يبدو للناس أنها من أبعد ما يكون. لما مات إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام ودخل النبي عليه الصلاة والسلام كان يبكي، حتى قال بعض الصحابة تبكي، قال نعم هذه رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. يقال أن الفضيل بن عياض لما مات ولده ضحك إظهارا للرضا بقضاء الله تعالى وقدره. فالعلماء قارنوا بين موقف الفضيل بن عياض وبين موقف النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا أن موقف النبي عليه السلام هو موقف الكمال لأنه استوعب الحزن وقدر على الصبر، بينما الفضيل لم يستطع أن يجمع بين الحزن الذي هو طبيعة بشرية وبين الصبر، فآثر الصبر والرضا. وهكذا أقولك أن التوازن كل فرد له توازنه الخاص، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو الأسوة هو القدوة. في موقف الحقيقة شدني في السيرة النبوية، يعني معاذ بن جبل يصلي بالمسلمين وأطال الصلاة، هناك رجل اسمه يقال إن اسمه حرام بن ملحان، لما رأى أنه الرجل مطول يعني نوى الانفصال عنه وأكمل الصلاة لنفسه وذهب، لأنه كان عنده شغل في مزرعته، فوصفه بعض المسلمين بأنه منافق وذهب يشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام، ودعا النبي عليه السلام معاذا وعاتبه أفتان أن أنت يا معاذ، وأمره أن يخفف الصلاة إذا صلى بالناس. هذا الموقف من هذا الرجل لا يجعل أن نقول والله الرجل هذا مثلا أعطى الصلاة أهمية ثانوية، أو لا، هو عنده توازن، لكن توازنه هو اقتضى أنه لا يستمر في الصلاة مع معاذ، ينوي الانفصال. هذا الرجل نفسه ذهب في سرية وغدر بهم بعض العرب وقتلوه، فلما طعن مفاجأة وانفجر الدم من جوفه وبطنه، استقبل الدم بيديه ثم وضع الدم على رأسه وعلى وجهه وهو يقول فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة. يعني هذا شخص واحد هو الذي انفتل من الصلاة وذهب إلى مزرعته وحقله، وهو في هذا الموقف أثبت هذه الرجولة الغريبة والإيمان القوي في الموقف الذي يعني يعيا فيه الشاعر ويؤمن فيه الكافر. فهنا الحقيقة السيرة النبوية أيضا هي كما نقول في القرآن الكريم، السيرة النبوية هي معيار تام للتوازن.
طيب، يعني بإمكاننا أن نقول أيضا إذا تكلمنا عن السنة الإلهية في الكون كله هي مجموعة توازنات،
توازنات نعم.
بالضبط. وما ودي يمكن نطيل في التوازنات الكونية الكبيرة ولا أخذنا حلقة كاملة عنها، لكن بجي للتوازن في التشريع. هذه الشريعة الخالدة أيضا جاءت بتوازنات معينة في مسألة الثواب والعقاب مثلا.
نعم، هو الكون في توازن واضح في خلق الله. الإنسان نفسه الشريعة جاءت للإنسان، ولذلك الإنسان في توازن في خلق الإنسان في العناصر المكونة، مثل الأذن، الموجات التي تسمعها الأذن، هناك موجات أعلى منها لا تسمعها، وموجات أقل لا تسمعها، وهكذا البصر، وهكذا العقل والإدراك، توازن الإنسان ما بين العقل وما بين القلب، توازن الإنسان ما بين الروح والمادة كما يقال. إذن هناك يعني مجموعة توازنات في الإنسان، والشريعة جاءت على مثال الإنسان لأنها جاءت للإنسان ذاته، ولهذا جاءت الشريعة يعني بحافلة بكثير من التوازنات، ضبط التوازنات ما بين مثلا الفرد والجماعة. الشريعة هنا مثلا أعطت الفرد حق التملك، هذا توازن، لكن لما شرعت الزكاة هنا حق الجماعة، هذا أيضا نوع من التوازن، التوازن ما بين الفرد والمجموع. إذن هنا يعني مجموعة كبيرة من التوازنات الشرعية، التوازن ما بين ما يتعلق أيضا بموضوع فقه الواقع وفقه الاعتبار، النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك في الشريعة مراعاة الواقع من جهة مثلا رفع الإصر ورفع المشقة عن المريض، عن الضعيف، عن العاجز، عن المسافر، يعني حالات معينة تبين فيها أن الشريعة راعت قدرا كبيرا من التوازن بين الفرد والجماعة، بين المادة والروح.
جميل. بجيل التطبيقات الواقعية اللي دائما كثيرا من الناس يسأل عنها، التوازن العاطفي بالذات دائما هو مثار جدل، ودائما الأخصائيين النفسيين يتحدثون، وكذلك التربويون يتحدثون عن أنه كثيرا ما أن الناس عندنا في مجتمعاتنا في عصر السرعة وفي عصر النهم المادي فقدوا توازنهم العاطفي، وبالتالي صار عندهم خلل في تنمية هذا الجانب.
نعم، خلل أو يعني أحيانا إما يكون إفراط أو تفريط، يعني يمكن جزء من التوازن العاطفي أن الإنسان ربما يمنح العاطفة بقوة أو يحجبها بقوة، وهنا يأتي كلام علي رضي الله عنه: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. هنا التوازن في العاطفة مع الحبيب ومع العدو على حد سواء هو يعني شيء أساسي جدا في موضوع حفظ التوازن، ما يسمى بالذكاء العاطفي، يعني قدرة الإنسان على الاختلاط بالناس. الحياة من دون الناس، من دون الآخرين، ترى يصبح كثير من الأشياء ليس لها كبير معنى. يعني أنت مثلا تحتاج إلى أن يكون ناس حولك، إذا قلت نكتة ضحكوا منها مثلا، إذا حققت نجاح أيدوك وشجعوك وشاركوك في فرحته، يشاركونك لحظة الألم، لحظة الفرح، لحظة المعاناة، يصححون لك إذا أخطأت، من دون أن يكون حولك أناس يعني تتعاطف معهم ويتعاطفون معك، وبينك وبينهم قدر كبير من الانسجام والتفاهم والود والرضا، تصبح الحياة هنا ليس لها معنى. ولهذا لا يتصور وجود حياة من دون يعني هذه العواطف بين الناس. ومن هنا يأتي موضوع الذكاء العاطفي الذي يعني كثير من الناجحين حتى رؤساء الدول، يعني مثلا الرئيس الأمريكي كلينتون كان يتكلم في مقابلة عن أنه أكثر شيء حقق له النجاح هو يعني احتفاله وتشوفه وتشوقه لموضوع الذكاء العاطفي، الذي يعني إدراك الإنسان لنفسه، وجود قدر من الصحة النفسية للنفس، القدرة على مراقبة النفس ومعرفة مشاعرها وأحاسيسها، مراقبة الآخرين على سبيل العذر، على سبيل الوعي بهم، على سبيل تقدير الدوافع التي حملتهم على أن يقوموا بهذا العمل بشكل صحيح، بدلا من أن يكون إنسان سيء الظن بالناس يحاول أن يقدم حسن الظن وأن يلتمس لهم العذر. كذلك قدر من الكبير من التفاؤل، الانفتاح للحياة، الإيجابية في الأشياء، الرضا عن النفس والرضا عن الغير والرضا عن المجتمع حتى من حولك، بحيث لا يكون الإنسان عنده تشاؤم أو انغلاق أو اكتئاب أو توتر أو سوء ظن في تصرفات الآخرين، يجعل الآخرين في نهاية المطاف ربما يفضلون أن يبتعدوا عن هذا الإنسان. أذكر مرة نحن قلنا هنا أن المتنبي يشتبه أن يكون عنده مرض الاكتئاب النفسي، وأنا وجدت أنه في نص المتنبي يقول: وما أنا عن نفسي ولا عنك راضية، يقول لسيف الدولة: وما أنا عن نفسي ولا عنك راضية. هذه مظهر من مظاهر عكس ما يسمونه بالذكاء العاطفي. نعم، المتنبي ليس ذكيا فقط، بل ربما يعني فيلسوف وعبقري، لكن الذكاء العاطفي شيء آخر مختلف عن الذكاء المعرفي. فهنا تلاحظ عدم القدرة على التعامل مع الناس، عدم الصبر عليهم. ومن الأشياء الجميلة إنه أو اللطيفة إنه اليوم العلماء اكتشفوا كما يقال سر اللعبة، بمعنى أنه الذكاء العاطفي ليس مثل الذكاء المعرفي أو العقلي يصعب تغييره، بل هو يمكن بدرجة كبيرة جدا يمكن الحصول على الذكاء العاطفي أو تنميته من خلال مراقبة النفس، من خلال يعني فهم الآخرين والوعي بدوافعهم، من خلال لا يحمل الإنسان العناد مثلا أو الكبر على أنه لا يتعلم من الآخرين، من خلال أيضا أن الإنسان يعني يتقبل النقد ويحاول أن يتجرعه حتى يصبح النقد جزءا من شخصيته، أن يتعرف على نفسه بشكل جيد، أن يحاول أن يقدم للآخرين أيضا الإحسان كما قلنا في الآية الكريمة وأحسن كما أحسن الله إليك، الإحسان إلى الناس، الإحسان ليس فقط بالمادة بل حتى الإحسان بالجوانب العاطفية. يعني هنا نذكر بحديث إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وأنه ليس المقصود أو غص شوك أمطته عن طريق الناس، ليس المقصود فقط المعنى المادي لهذه الأشياء، بل حتى إماطة الأشواك في طريق النجاح عن الآخرين، إماطة الأذى عن طريق الناس في الحياة من أجل أن يسيروا في حياتهم بهدوء واستقرار. أطفالنا كيف نستطيع أن نربي فيهم الذكاء العاطفي ولا نكثر من تأنيبهم أو توبيخهم أو تحطيمهم؟ فاللعبة هنا مكشوفة، أصبح يمكن للإنسان يحصل على قدر كبير من ذلك.
عاطفي اسمح لي بس أنا أجيره إلى حلقتنا، أنه ممكن أنه نسميه قضية مدى القدرة على فهم التوازن العاطفي النفسي الشخصي، وبالتالي اللعب على هذا التوازن. يعني الذكاء العاطفي هو في النهاية بغية الوصول لنقطة التوازن.
بالضبط، هو الذكاء العاطفي هو توازن، هو التوازن العاطفي.
جميل.
لأن مثلا كثير من الناس ربما، خلينا نقول مثلا أديب أو شاعر المتنبي أو غيره، ربما يأتي إلى هذا الممدوح فيضعه في السماء ثم يتخلى عنه فيضعه في الأرض. هنا تلاحظ نقص التوازن، هذا دليل على نقص الذكاء العاطفي.
وأن أيضا أنه ليس هنالك نقطة معيارية حقيقية دقيقة 1+1=2 هي نقطة التوازن، إنما هي نسبية لكل حالة ولكل ظرف.
صحيح، هو التوازن ليس عملية حسابية. جميل. التوازن هو عملية فكرية. نعم. وعملية نفسية وعملية سلوكية.
جميل. أنا بخلي بنقلك إلى مجال آخر للتوازن أيضا، ربما يكون التوازن العاطفي له دخل فيه، لكن نحن الآن في لندن فأيضا كثير من التوازنات تلخبط، وبالذات عند قديم بعض من الطلاب الذين يأتون إلى لندن. التقرير الآن بعدين نعلق عليه فضل الدكتور، نشوف التقرير الذي يحكي لنا عن جانب من جوانب حلقتنا عن التوازن، لكن حياة المغترب في لندن كيف تكون في هذا الجانب. نشاهد التقرير ثم نعود إليكم.
البرنامج برعاية مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية،
مجموعة الطيار للسفر والسياحة.
إجوار رود أو شارع العرب كما هو اسم الشهرة، ارتبطت التسمية بهذا الشارع منذ السبعينيات الميلادية باعتباره ملاذ العرب في العاصمة البريطانية، حيث المطاعم العربية بأنواعها والمقاهي ومحل الخضار والصيدليات. العرب هنا ما بين ملتزم بالهوية في اللباس، والبعض الآخر يرى التغيير والمشاركة بطبيعة المكان. المبتعثون يرون أن الالتزام بالعادات والتقاليد ممكنا، لكنه ليس كما هو في البلد الأصلي، وخصوصا عند التعامل مع العامة وفي مقاعد الدراسة.
بحكم أني طالب هنا في بريطانيا، أختلط مع الجنس الآخر في محور الدراسة أو في الصف يعني في الجامعة، بس خارج المدرسة أو خارج الجامعة ما أختلط معهم بحكم عاداتي وتقاليدي.
في بريطانيا يعني أشياء كثيرة مثل النوادي الليلية والهذا اللي موجود الحين، الواحد يعني وده يكتشفها يبي يدخل، بس نفس الوقت عاداتنا عاداتي وتقاليدي ما تسمح.
في أيام الصيف تتعدد أشكال الحجاب من منطلقات مختلفة، لا سيما أن بعض العائلات الخليجية تأتي على شكل جماعات ويمكثون لأوقات طويلة.
المكان هو يعني المكان سواء هنا أو في السعودية أو في الكويت أو في دول الخليج أو في الصين أو في حتى نشوف هنا مو خليجيين، نشوف عرب ثانيين اللي هم من الجالية المصرية أو المغربية أو السودانية ملتزمين بزيهم، يعني ما تغير. ليش احنا خليجيين دائما ناخذ نظرة أو ناخذ موقف من الناس الأجانب اللي ينظرون لنظرة؟ بالعكس، هم اللي يجون بلدنا لبسهم زيهم، هو زيهم الوطني او زيهم الشعب اللي هم تعرف عليه ما يغيرونه، لكن احنا نخجل ونخاف العرب ان نقول لا احنا نبي نغير، نبي نمشي نفس ما هم لابسين. فتشوف احنا لابسين لبس الفرنجي هذا، لكن المراه شوي يعني اعتقد ان المراه خطوط حمراء لها بالنسبه لزيها، وهذا ما هو ما في اختلاط.
صغار السن من الطلبة العرب يرون في الابتعاث خطوة مهمة لمستقبل أفضل، لكن ضعف التقاضي وقلة التجارب تعكس بعض الممارسات الخاطئة على أنها محاكاة وتوازن.
شفت أنا أذكر قصة أحد الأخوان يدرس في مدينة أخرى اللي في بورمث، أنه شخص جاء هنا يعني كان بداية يصلي وما يصلي، بعدين حس أنه في تعامل من الغرب يعني أنه دين وأنه مسلم وأنه صلاة، فصار عنده زي اهتزاز بالشخصية. فأنه أنا كلمنا قالني أنا متفاجئ منه، قلت ليش؟ قالني أنا قلت له بروح أصلي الجمعة أنا وياك، قال لا أنا بروح أصلي معهم بالكنيسة، عشان بس أنه الغرض من هذا أنه يدخل معهم يعني أنه يبين لهم أني أنا زيكم، أنا فأنا يعني بيشيل صفة الدين من عنده بس إرضاء للأشخاص هذولا. حتى أنه قال لي كلمة والله أنا حزت في خاطري، قال لنا أنه أنا لازم أسوي هالشيء عشان أرضيهم، يعني لازم أعيش معهم كذا.
الثقافات يعني في حاجات هنا يعني غير عن السعودية، يعني التوازن لازم الواحد يوازن بين العادات والتقاليد اللي في السعودية والعادات والتقاليد هنا. يعني في هنا في حاجات احنا هنا نقدر نكتسبها زي النظام، هذه حاجة حلوة ان احنا نقدر يعني حاجة حلوة يعني لو نتعلم منهم النظام، بس في حاجات في السعودية لازم احنا نبقى محافظين عليها حتى واحنا برا البلد.
تعريب الشوارع الأوروبية والآسيوية انطلقت من الجانب الاقتصادي، عندما كان رجال الأعمال يتدارسون عقد صفقات وشراكات داخل هذه المحال باعتبارها استراحة محارب، أما اليوم فالجميع محاربون.
هذا البرنامج برعاية مجموعة الطيار للسفر والسياحة،
مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية.
أهلا بكم مرة أخرى أيها الأخوة والأخوات. التقرير كان من قلب لندن، وشكر هنا موصول للأستاذ مبارك الدجين والفريق العامل معه حيثما كنا كانت تقاريرنا. ولذلك أنا أسألك فضل الدكتور، أنت شاهد عيان الآن أصبحت على الحياة في لندن وحتى على الحياة ونماذج هؤلاء الذين تمت مقابلتهم من الشارع، هل ترى فعلا أن التوازن أصبح شيئا مفقودا هنا؟
ولا شك أنه التقرير أصاب الهدف من جهة أنه الابتعاث أو الناس الذين يعيشون هنا، حتى لو لم يكونوا متعاثين، هناك حوالي 4 ملايين يعني مسلم في بريطانيا أو يزيدون، وجزء من هؤلاء من الذين يعني أتوا من العراق مثلا أو من أي بلد عربي أو إسلامي آخر، فضلا عن الطلبة المبتعثين، فضلا عن الذين جاءوا للعلاج ويقيموا لفترة طويلة هنا. يعني عملية التوازن لا شك أنها تتعرض لامتحان، ممكن نسميه تتعرض لامتحان، لأن ما بين محافظة الإنسان على قيمه هنا ليس فقط لأنها قيم موروثات أو تقاليد، مع أنه حتى التقاليد هي جزء من شخصية الإنسان، وليس مطلوب الإنسان يترك تقليده لتقليد الآخرين، ولكن هناك ما هو أبعد من ذلك وهي جانب القيم والأخلاقيات والمبادئ الشرعية الدينية، هذه تتعرض لامتحان شديد. يعني هنا مثلا طبعا لاحظنا مثلا عملية الشيشة، العرب في هذا الشارع جورود وكذا، حتى كان هناك محاولة للبرلمان أن يستثني من النظام الصادر على بريطانيا كلها بمنع التدخين داخل الأماكن، أن يكون هذا استثناء، لكن لم يفلحوا في ذلك. فتجد هناك يعني هذه الجلسات الطويلة في مثل ذلك. قضية اللباس، طبعا أنا أعتقد أنه اللباس هو من العادات، هي من العرف، ولذلك إذا عاش الإنسان مع أناس ولبس لباسهم ليس في ذلك تثريب، ما دام هذا اللباس يحقق المقصد الشرعي من جهة الستر، ولا حرج أن يغير الإنسان اللباس هنا. وإن كان الإنسان طبعا اللباس هنا يكون فيه جوانب نفسية أحيانا، يعني يكون الإنسان عنده ارتباط نفسي بهذا اللباس، هذا باب آخر. موضوع النظام الذي أشار إليه أحد الشباب، يعني جميل أن نحافظ على النظام، نتدرب على النظام وليس العكس. يعني الآن في بعض الجامعات أصبح الطلبة البريطانيين يتعلمون من أبنائنا، يعني في الماضي كانوا يعني عندهم الكيو هذا اللي هو يعني محاولة أن يكونوا منظمين في دخولهم في خروجهم في حتى في ركوب الباص أو في أي شيء، يعني هم يعظمون هذا حتى أحيانا بطريقة ربما لا حاجة لها، لكن هم الآن أصبحوا يتعلمون من أولادنا فيتجمعون هكذا على غير انتظام إذا كانوا في حالة ركوب للباص وكذا، وكذلك قطع الإشارات، وكذلك قطع الشارع دون أن يكون الإنسان يعني في حالات يعني كثيرة ربما صار فيها العكس، يعني مثل الإنسان اللي جاء يريد أن يتعلم اللغة الإنجليزية واتصل أهله على العائلة اللي هو كان عندهم، فخاطبتهم إحدى النساء باللهجة المحلية الدارجة يعني تسأل أسألهم عن أحوالهم، الولد بدل من يتعلم علمهم يعني لغته المحلية. قضية الإزعاج يعني حيثما ترى مثلا منبه سيارة يشتغل التفت، ربما ترى أحيانا صاحب سحنة يعني شرقية مع الأسف الشديد، أنا لا أقول هذا بشكل عام، لكن في حالة من هذا القبيل. طبعا أعتقد أنه طبعا في حالات أيضا حرجة مثل اللي أشار إليها أحد الشباب، يعني بعض الشباب الذي قد يكون عنده حالة انسلاخ في أيضا في استراليا في أمريكا، اتصل بمجموعة من الشباب ربما يتحدثون عن قضية الإحساس بالإلحاد، وأنا أعتقد أنه معظم هؤلاء الشباب ليس عندهم حالة إلحاد حقيقية أو شك، لكن هي صدمة حضارية، هذه الصدمة جعلت عندهم يعني فقد التوازن، ومع فقد التوازن أصبح الإنسان عنده يعني شكوك في أشياء كثيرة جدا من حوله، وربما بدأت قضية التساؤلات حول قضية الألوهية والإيمان بالله والأنبياء عند بعض هؤلاء الشباب بهذا السبب، ولذلك تحتاج إلى مع طبعا الموجه الناصح والمستشار الأمين تحتاج إلى بعض الوقت حتى تهدأ نفوسهم ويتجاوزوا الأزمة والصدمة. أعتقد أنه نحن نؤكد أنه فعلا عملية التوازن ما بين القيم التي نشأ عليها الإنسان وما بين الواقع الذي يعيشه هي عملية تحتاج إلى تدريب، وأن يهيئ الشاب قبل أن يجيء من خلال دورات، من خلال تعريف، من خلال صور معينة، بحيث لا يكون يتفاجأ بكل ما يرى أمامه.
جميل. طيب احنا تحدثنا قبل التقرير عن التوازن العاطفي، وانت افضت فيه بكلام جميل على انه التوازن العاطفي او الذكاء العاطفي هو الوصول الى نقطة التوازن في هذا المجال. نتحدث عن التوازن الاجتماعي، طب هذا الشخص اذا ممكن يكون حصل توازنه الشخصي لكن في منظومة المجتمع هو يعني ليس مسؤولا عن تحقيق التوازن، بل قد يغلب عليه احيانا بعض المجتمعات بفقدانها معيار التوازن وتؤثر على توازن الشخص نفسه.
هو التوازن الاجتماعي أولا، طبعا توازن الفرد نفسه كما ذكرنا، توازن أفراد المجتمع، يعني الإسلام هنا أعطى أن أفراد المجتمع كلهم سواسية، يعني خلقناكم من ذكر وأنثى، خلقكم من نفس واحدة، ما في أحد مخلوق مثلا من تراب وأحد مخلوق من ذهب ولا من أي مواد أخرى، كلهم مخلوقون من يعني قبضة من طين الأرض، وهم أيضا أبناء ذلك الرجل الذي نفخ الله تعالى فيه من روحه. هذا التساوي اللي تجد الإسلام يكرسه مثلا في الصلاة، إن الواحد يضع جبهته في التراب لله سبحانه وتعالى، تجد الإسلام يكرسه في عملية الحج، إن كلهم بلباس واحد وكلهم يهتفون بهتاف واحد، مثل ما يقول محمد إقبال مثل ما يقول محمود ومثل إياز، قام كلاهما لك في الوجود مصليا مستغفرا، العبد والمولى على قدم التقى سجدا لوجهك خاشعين على الثرى. أنه ليس هناك تفريق بين الناس، ولذلك عملية التنازع القبلي، الصراع القبلي، الافتخار المبالغ فيه بالشعر، بالنثر، بالمجالس الخاصة، بالأحاديث، بالأحاسيس حتى، دعنا من هذا كله، حتى لو لم يتكلم الإنسان، مجرد إحساسه بأنه ينتمي إلى قبيلة أفضل أو أن قبيلة أعرق، وهذا يعني ينبغي أن يعيد النظر فيه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الإنسان ليس هو بنسبه وحسبه وإنما هو بعمله، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من يعني الافتخار بآباء وأجداد، يعني ربما يكون يعني الله أعلم تعالى بحالهم. كذلك طبعا ضمن هذا التوازن يعني أفراد المجتمع عملية التعاون على البر والتقوى وتبادل المعاني الإيجابية الطيبة بين الناس، تبادل النفع والخدمة. يعني
أكثر ما يختبر التوازن وقدرتي أنا النسبية على تحقيقه في أيام الأزمات.
نعم طبعا الأزمة ما شك أنها الأزمة هي تصنع قدرا من التوازن أو قدرا من الاختلال في التوازن. أنا أعتبر أن الأزمة، نحن نتكلم الآن عن أزمة مثلا أزمة يعني هذا الانفجار المحدود في منطقة الحوتيين مثلا، هذه تعتبر أزمة. نعم هي أزمة عابرة، ويجزم الإنسان بأن أزمة عابرة مهما طالت، ولكن مع ذلك هي نوع من الأزمة، ولذلك الحقيقة أنا أعتبر أن الأزمة هي صناعة التوازن ما بين العقل وما بين القلب. هذا توازن رائع جدا، لما يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هنا يعني معناه أنه طبعا الكره والحب محل القلب، إذن هذا القلب هو الذي يحب أو يكره، يحب الهدوء ويكره الاضطراب، يحب الأمن ويكره الخوف، يحب السلم ويكره الحرب، والآية نفسها جاءت في سياق الحرب أيضا، ومع ذلك جاء الأمر الثاني أنه عسى أن تحبوا شيء وهو شر لكم، أن تكرهوا شيء وهو خير لكم. إذن الأشياء كلها في الحياة ليس فيها خير محض أو شر محض، وإنما العبرة بأن هذا خيره أكثر من شره أو هذا شره أكثر من خيره، فهو لما غلب عليه. ومن هنا الأزمة لا ينظر الإنسان فيها فقط إلى أنه يكره أو يحب، وإنما ينظر فيها إلى يجعل للعقل مجال أن يفكر في أبعاد الأزمة، في نتائجها، في معطياتها، في الخير الذي يكون من ورائها، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيقدر الإنسان أنه من وراء هذه الأزمات على ما فيها من شر وعلى ما يكرهه الإنسان، إلا أن الله تعالى يجعل فيها خير. هذا ليس معنى أن الإنسان يسعى إلى الأزمة، لا، ولكن معناه أن يكون الإنسان هادئا في التعامل معها، لا يتخيل أن هذه الأزمة هي نهاية المطاف، أو يعني لأنه ترى فيه يعني مثلا هذه الأيام في بعض الأعمال العمل كيف أصفه يعني، لكن هذا العمل يتحدث عن طبعا عمل ينتمي إلى مجموعة يعني طائفة معينة، يتحدث عن اضطراب في المشاعر المقدسة. هنا لاحظ كيف أن الأزمة في مكان تحولت عند إنسان، تحول الإنسان نفسه إلى إنسان مأزوم، بدلا من أن يعالج الأزمة هو أصيب بالأزمة وابتلي بها، فصار يتخيل الحياة كلها أزمة، بل يريد أن يطور الأزمة وأن يصعد الأزمة. هذا خلل كبير في طريقة تفكير الإنسان وطريقة نظر الإنسان إلى الأشياء. ولذلك أقول إن الهدوء والسكون، السكينة، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وأفضل معالجة للأزمة مهما كانت الأزمة متفاقمة.
جميل، أنا بجيب لكم شغلات يعني هي قريبة أحيانا تكون في أذهان الناس من مصطلح أزمة، لكن هي أقل. في كل مجتمع يعيش جدلا فكريا ما في اتجاه أو في آخر، دائما أثناء الجدل الفكري في ذات اليمين وفي ذات اليسار، وفي أناس دائما يقدمون أنفسهم أنهم يمسكون بالخيار الوسط، لكن هنالك ناقدين لهذا الخيار ويقولون أنه ليس في أيام الجدل الفكري بالذات خيار وسط، أي ليس هنالك مثالية، ومن يتوقع أو يعتقد أنه يمسك بتوازن في جدل فكري معين، والنظر مثالا بين الإسلاميين والليبراليين مثلا، من يتوقع أن يمسك بنقطة الوسط إنما هو عايش في مثالية ليس في يعني أبدا قريب من واقعية التوازن.
أنا لا أعتقد أنه الـ يعني خيار الوسط هو خيار مثالي دائما، بمعنى هي القصة محاولة، وهنا اختيار الموقع مبني على رؤية فكرية عند الإنسان وعلى رؤية نفسية وعلى رؤية حتى تكوينية كما فسيولوجية، بمعنى أنه خيار الإنسان حتى الفكري ليس معزولا عن عقله وتفكيره ولا عن قلبه ولا عن تاريخه. فلذلك يعني اعتقد انه هنا التوازن ليس يعني ان نقول ان الوسط معناه انه انا اقول انا وسط وعلى الناس ان يفيئوا الي او يرجعوا الي حتى يكونوا يعني معتدلين او متوازنين، ليس هذا هو الامر، ولا ينبغي ان يكون الامر كذلك، وانما بالتاكيد انه احيانا هناك لما في حاله النزاع والصراع في اصطفاف ذات اليمين وذات الشمال، وهذا الاصطفاف ربما يجور على الحقيقة، بمعنى جزء من الحقيقة مع هؤلاء، لكن أولئك لا يستطيعون أن يأخذوه لأنه من خصومهم، وهم لا يريدون أن يستعيروا من خصومهم فكرة أو شيء، والعكس صحيح. بينما الهدوء ولو بعد أن تضع الحرب أوزارها مثل ما قال أخونا مبارك في نهاية التقرير استراحة محارب، الهدوء هنا أن الإنسان ربما بعد هدوء الأزمة يجد أنه فعلا هناك جوانب إيجابية هنا وجوانب إيجابية هنا، علينا أن نستفيد منها ونقتبسها.
طيب أنا ما بقي عندي للوقت القليل، لكن ودي أتحدث عن بعض التوازنات أيضا الخفيفة اللي لازم نتحدث عنها، مثل التوازن الاقتصادي أو التوازنات في الاقتصاديات عموما، وبالذات إذا كان الحديث عن المجتمعات التي تنمو نشأة وتطور.
أنا أذكر يعني في جانب التوازن الاقتصادي فيه تجربة جميلة جدا في مصر، يعني أحد الأخوة المصريين عاش في النمسا فترة طويلة ورجع إلى بلده، ففوجئ بالوضع الصحي القديم والأداء الضعيف وحالات الفقر، وقام في الصحراء ما بين يعني في قريب من أسوان وبعض المناطق، وأسس منطقة زراعية وجمع فيها بعض الناس، تحول يعني إلى 800 مزارع وإلى 8000 هكتار، وأصبحت يعني منطقة منتجة، وتأسس بناء على ذلك نوع من الزراعة الطبيعية البعيدة عن السموم والبعيدة عن المبيدات وغيرها، والحكومة تقبلت هذا أمر ووافقت عليه، وكذلك أنشأوا مستشفى، أنشأوا مدارس للتعليم، أنشأوا مصانع صغيرة للتعليم، وبدأت مصنوعاتهم، أظن اسم الشركة دي سيكيم، بدأت تباع في ألمانيا وفي عدد من الأماكن في أرقى المحلات التجارية، وأصبح عندهم علاقات مع وتجارب وفروع في فلسطين، في الهند، في حتى في ألمانيا، في هولندا، في عدد من بلاد العالم. هنا تزاوج ما بين الخدمة الإنسانية، خدمة الإنسان، ما بين القيم الدينية باعتبارهم ناس مؤمنين مسلمين وإن كان عاشوا في الغرب وتأثروا بالغرب لأنه عندهم حفاظ على قيمهم وهويتهم، ما بين يعني حتى التوازن مع البيئة كما يعني أشرت قبل قليل يعني خلال هذا العمل. وبالنسبة لموضوع البيئة فقط أريد أن أشير يعني إلى إشارة عابرة جدا أنه التوازن البيئي هو أيضا جانب مهم يعني في الإسلام، في الحج، موضوع الطواف بالكعبة، تقبيل الحجر الأسود، هذا يوحي بروح المحبة والعاطفة للمخلوقات طبعا على وجه الخصوص هذه الأشياء، وهذا جانب إيماني بالتعاطف مع البيئة. وبالمقابل حتى النبي عليه السلام قال أحد جبل يحبنا ونحبه، وبالمقابل لم يتحول هذا التوازن إلى نوع من الإغراق أو الإفراط أو الغلو كما تجد بعض الناس ربما يعبدون الأصنام، يعبدون الأحجار والأشجار.
طيب تسمح لنا قبل أخذ محمد من بريطانيا، في نموذج في هذا الأسبوع مر علينا عن خلال اختلالات التوازن، مثل نموذج طبعا الحدث الذي حدث في أمريكا، نضال حسن، شخص حاول أن يقتل مجموعة من الناس وفي النهاية 13 ماتوا ومجموعة من المصابين. هناك من يتحدث عن التوازن داخل هذا الإنسان وأمثاله كثيرون، ووصل إلى مرحلة انفجار التوازن في قضية أنه هو في خدمة عسكرية يفترض أن يخدم بأديولوجيا يعني مقتنع فيها قناعة تامة أنه يحمل هذا اللواء ويخدمه، وفي نفس الوقت هو في داخله قيمة دينية أخرى تماما.
الأستاذة غادة يعني عجبني لها كلام يعني قالت فيها أن الإسلام هو دين الرحمة، يعني لما كان مثلا كثير من النصارى هم رعاية في الدولة الإسلامية كانت تأخذ منهم الجزية مقابل إعفائهم من الخدمة العسكرية. لماذا؟ لأنه قد تكون العمل العسكري موجه إلى بلد نصراني وهؤلاء يعني معناه أنهم سيواجهون إخوانهم فيتم إعفائهم من ذلك مقابل هذا المبلغ الذي يدفعونه، فهذا يدلك على عدل الإسلام. طبعا لا شك أنه هذا العمل أولا طبعا لا يمكن تبريره، هذا أثر نرى العمل حتى في بريطانيا، تأثير هذا العمل سيء جدا لأنهم يرون هذا إنسان من داخل البيئة ومن داخل المجتمع ووصل إلى أرقى المستويات، فهذا يجعل أنه حتى هنا يعني هناك آلاف المسلمين الذين هم في عمق المؤسسة الرسمية هنا أنه يصبح هناك أحيانا إحساس بأن هل المسلمون كما يقول بعضهم طابور خامس يعني، وذلك مثل هذه الأعمال آثارها السلبية سيئة جدا. لكن الدافع لها طبعا هنا لا شك أنه هذا الإنسان ربما يكون عنده مشكلة نفسية، هو طبيب نفسي، لكن أيضا ما يمنع أحيانا أن يكون الطبيب نفسي عنده أزمة نفسية، هو كان مدفوعا إلى أن يذهب إلى التطوع في العراق أو في أفغانستان، يعني كان بإمكانه أن يرفض هذا العمل مهما ترتب عليه، لكن الفعل الذي قام به هو فعل غير عقلاني، غير مدروس، ربما فعل سببه هو نوع من عدم انضباط العاطفة في لحظة من اللحظات. أثر هذا الفعل سيء على المسلمين لا شك، سواء في أمريكا أو في أوروبا أو غيرها، ويحتاجون إلى فترة حتى يتعافوا من أثر هذا الفعل ويستطيعون يتغلبوا على القوى الصهيونية التي تفرح بمثل هذه الأحداث لأنها تستثمرها وتوظفها للتحذير من المسلمين وإجهاض أي محاولة للتعامل معهم باعتدال.
جميل، أنا اسمح لي أن أخذ الاتصالات. والاتصال أم أحمد من بريطانيا، تفضلي. تفضلي أم أحمد. أم أحمد أنا آسف أطلت عليها كثير. أم أحمد طيب معلش أعطوني لتصلي بعد. طيب سعود تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل الشيخ يا أخي؟
تفضل سعود.
شيخ أبوتي أبوها متوفي وتبغى تعطي حد واحد حد يعني له إن شاء الله، يجوز تعطي حرمة؟
طيب.
سؤال آخر.
سلامتك.
شكرا لك. صار طيب سعود نجاوب عليه فضل الدكتور.
يجوز، هو سؤاله أنه يعني رجل متوفى وابنته تريد أن تحجج له، فيقول هل يجوز أن تحج عنهم امرأة؟ فالذي يظهر لي أن ذلك جائز لأنه لم يرد في الشريعة ما يدل على يعني تحديد رجل من امرأة، ويعني أنت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أذن لها أن تحج عن أبيها كما في قصة الخثعمية يعني.
طيب أنا قبل ما ننتقل للصلاة الثانية في يعني طرع أيضا علي في قضية موضوع الأزمات، في موضوع مثلا القضية المعايشة الآن ولدفاع المملكة العربية السعودية عن أراضيها تجاه تسلل معين من جماعة جماعة الحوثيين في شمال اليمن. مثلا في بعض من الخطابات تريد أن تصل لتوازن معين، لكن للأسف أنها في النهاية تخرج بخطاب غريب، مثل قضية مثلا خطاب جماعة الإخوان المسلمين مثلا في الأزمة نفسها. يبدو لي أنا كشخصيا أنه حاول أن يخرج بتوازن، لكن للأسف خرج بانطباع أو الناس انطبعوا عنه انطباع غير جيد، وفي النهاية واضح جدا أن الخطاب وكأنما عامل الاثنين بمعاملة واحدة، وكأنما المعتدي صار هو المعتدى عليه.
هو أنا أمس شفت يعني خطاب للإخوان المسلمين في سوريا، يعني يؤيد موقف المملكة في الدفاع عن نفسها، لكن في خطاب قبل كم يوم يبدو أنه من الجماعة الأم كما يسمونها، يعني كما تفضلت أنا حسست أنه يعني ربما لو لم يصدر لكان خيرا وأفضل، لأنه في مثل هذه الأزمة يعني قصة أنه أن يكون هناك سعي للإصلاح وأنه لا داعي مثل الحرب. طيب هو هنا في تسلل يعني مؤكد، وفيه يعني نوع من الاستهداف، وقد يكون هذا لأي سبب من كان. يعني أيضا المحاولات يعني لم تكف عن محاولة الصلح، يعني قطر بذلت جهود كبيرة خلال فترة طويلة جدا في الإصلاح ما بين الحوثيين وبين الحكومة اليمنية. ثم أنا أقول أنه في النهاية نحن نلاحظ أنه هنا أنت أمام مجموعة تحمل السلاح داخل بلد، من الصعب جدا أنني أفرض استثناء. يعني أنا أرى أن واحد يحمل السلاح داخل البلد ضد يعني بلده وضد حكومته، أن هذه الصورة يعني هي ضد القانون، والإنسان عنده قناعة معينة يتحمل قناعته ويصبر عليها، لكن أن يحمل السلاح ويقاتل ويصبر على القتال لسنوات طويلة، هذا كان القصة هنا لفرض واقع آخر مختلف، وبالتالي ربما حتى التفاوض يصبح لمجرد كسب الوقت. يعني
طيب فاطمة من ليبيا.
ألو، أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام. معلش
أنا تأخرت، ممكن ينقطع الخط
لا تفضلي تفضلي. انقطع الخط، أنت خايفة أنه ينقطع. احنا اللي أسفين والله نتأخر عليكم كثير. أبو ساعد من السعودية تفضل. أبو ساعد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير أخوي.
مساء النور.
بس الحقيقة تم ودي أشكركم على برنامجكم المميز، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودكم.
آمين.
قبل كل حاجة، وثاني شيء أنا أتمنى من الشيخ أنه يحق يكون حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله عن المبتعثين وعن مشاكل المبتعثين اللي بعد ما طلعوا حتى ما يتفاجئوا، ونمنع حدوث بعد بعض الصدمات اللي تكلمت عنها وسط البرنامج.
طيب.
أنا أتمنى أو أي وقت مناسب، لأنه الآن على بداية فصل يعني دراسة جديدة في أغلب الدول الأجنبية، وأغلب الشباب الآن في مجموعات كبيرة حتى توجه للدراسة الخارج. أتمنى تحسينهم بحلقة بسيطة من برنامج المميز.
شكرا لك يا أبو سعد. محمد من الجزائر تفضل. تفضل محمد. محمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله أستاذنا فهد.
أهلا ومرحبا.
وحياكم الله شيخنا سلمان، وبياكم وجعل الجنة متقلبكم ومثلكم.
آمين، بارك الله فيك. هذا صوت مألوف، صوت طيب، ربما سمعنا في حجر الزاوية ولا
لا؟ أعتقد نعم، سبق أنه صار معنا هذا الاتصال ولا لا يا محمد؟
بارك الله فيكم. وداني أقول لكم شيخنا أننا سعداء جدا بوجودكم في بريطانيا هذه الأيام، فقد جعلكم الله أقرب منا جغرافيا أكثر، كما أنتم دوما أقرب إلى قلوبنا حبا وتقديرا وتبجيلا.
الله يحفظك.
لي بعض الأسئلة لو تصبرون علي. بارك الله فيكم.
تفضل يا محمد.
السؤال الأول شيخنا سلمان، هل لعمل المكلف أثر في تطهير المحرم لذاته محرم لغيره، يعني باعتبار موقعه منه من حيث المباشرة وبين التسبب في تناول غيره له؟ مثاله شيخنا ما جاء في فتوى المجلس الأوروبي للإفتاء الذي تشرف بانضمامكم إليه من التفريق بين أكل الربا وإيكاله للغير، فقالوا إعطاء الفوائد لقاء الاقتراض هو محرم تحريم الذرائع، لأن الربا في هذه الحال لم يتناول وإنما أعطي للغير. هذا السؤال الأول.
السؤال الثاني.
أما السؤال الثاني شيخنا، لو تذكرون أنا القول الراجح في أثر العيب الطارئ على الأضحية، هل له حكم العيب الأصلي في عدم صحة التضحية؟
والسؤال اللي بعده. السؤال الثالث محمد.
ألو.
طيب. عمر تفضل يا عمر.
هلا والله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
مساء الخير أنت والشيخ
أبوي. مساء النور.
ولا عليك أمر، عندي أول شيء أشكركم على البرنامج.
لك الشكر يا عمر.
ولا عليك أمر، عندي سؤال.
تفضل.
أنا صار علي هالحادث وتوفى معي واحد، وقالوا لازم تصوم شهرين وقالوا لي إن فيه في بعض المشايخ يعتقون رقبة من الخارج تدفع تقريبا 10,000 ويدورونك رقبة في الخارج وتعتقها وخلاص بدل من الصيام.
نعم.
ما أدري عن الصحيح أو طيب يجوز هذا ولا.
أبشر نجيبك بعد قليل يا عمر. شكرا لك.
زين شكرا يا أبو.
شكرا. فاطمة بعد أن أعتذر لها الحقيقة على أنه ضيع مكالمتها ويرجو إن شاء الله أن نتواصل الاتصال مرة أخرى. أبو سعد من السعودية: المبتعثون بعد عودتهم وأيضا حدوث بعض الخلل في التوازن لديهم في مجتمعاتهم.
هو يقترح أن يكون هناك حلقة عن
حلقة.
إحنا عملنا حلقتين قبل يمكن سنة
وتحدثنا عن بعد عودتهم، لكن هو يعني يود حلقة كاملة عن قضية المبتعث بعد عودته إلى بلده.
ولا شك يعني لو المبتعثين الآن أعداد كبيرة جدا، والذي يعيش أو يزور هذه البلاد أو غيرها يلاحظ فعلا التواجد الكبير، ويلاحظ أيضا الظواهر الإيجابية والسلبية. فأنت تجد هناك ناس يعتبرون مضرب المثل في الإيمان والالتزام والانضباط وحتى التفوق العلمي والمعرفي، وهذا جانب مهم جدا. ومثل هؤلاء يعول عليهم كثيرا بعد الله سبحانه وتعالى في رقي أوطانهم وفي تقدمها وفي نقل المعرفة. وتلاحظ الآثار السلبية في بعض الشباب الذين ربما يعني ما استطاعوا أن يقاوموا أو تحولت البعثة عندهم إلى نوع من الاستمتاع بمجريات الحياة التي لا يجدونها في بلادهم.
طيب فاطمة رجعت. تفضلي فاطمة. تفضلي فاطمة.
ألو
فاطمة، معك على الهواء. دنيا تفضلي. دنيا
السلام عليكم.
السلام. دنيا من الدنمارك تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إذا ماكو زحمة أنا أريد أسأل الشيخ سلمان عن الآية 30 بسورة النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ونكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. القصد بهاي الكبائر إذا واحد يصلي ويصوم ويعني ملتزم بطاعة الله بس مو محجبة، هاي من الكبائر؟
طيب واضح يا دنيا. شكرا لك.
شكرا.
شكرا. محمد من الجزائر: سؤاله الأول يتضح بالمثال، يتحدث عن قضية فتوى المجلس الأوروبي عن أكل الربا، الفرق بين أكل الربا وموكله.
هو تكلم طبعا في البداية عن المحرم لذاته والمحرم لغيره، وطبعا كثير من الناس ربما لا يفهم هذا المصطلح المحرم لذاته والمحرم لغيره. وهذا مصطلح يذكره الأصوليون، يقصدون بالمحرم لذاته ما كان التحريم واقعا عليه بنفسه وله، مثلا الزنا مثلا أو الربا هو محرم لذاته. أما المحرم لغيره فهو محرم لأنه يكون سببا لذلك المحرم لذاته، مثل تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية أو ما أشبه ذلك مما يكون وسيلة أو ذريعة إلى الزنا، فهو محرم تحريم الوسائل أو تحريم الذرائع كما يقول العلماء. وممن ذكر هذا المعنى الإمام ابن القيم في كتاب زاد المعاد وغيره أشاروا إلى هذا المعنى. ثم ذكروا فتوى المجلس الأوروبي في التفريق بين أكل الربا وإعطائه للغير. طبعا مجلس الإفتاء الأوروبي عنده فتوى في موضوع تملك البيوت للضرورة، وأجاز هذا النمط من التعامل عند الاضطرار، وقال من ضمن المسوغات أن هذا ليس أكلا للربا وإنما إعطاء للآخرين له. أنه يعني أنه بدل ما هو أنت أخذت الربا وإنما أعطيت الآخر الربا، وهذا الآخر ربما الربا عنده لا حرج فيه يعني. وربما يكون هناك وجه للتفريق ما بين الأخذ والإعطاء، وإن كان كلاهما محرم لكن ربما يكون الأكل أكثر مباشرة، أن يأخذ الإنسان الربا أكثر مباشرة، وأما إعطاءه للآخرين فهو يعني أقل مباشرة. بينما من الوجه الآخر ربما يكون العكس، أن أكل الإنسان للربا ربما يكون بسبب الاضطرار له، بينما إعطاؤه للآخرين قد لا يدل على أن الحاجة ماسة عند الإنسان.
طيب سؤال ثاني أيضا: الفرق بين العيب الطارئ والأصلي؟
والله الذي يظهر لي أنه لا فرق بينهما. طبعا الأخ محمد كان عنده أسئلة بس يبدو أنه قطع الخط.
قطع الخط.
نعم. فإن شاء الله نتوقع منه اتصالات قادمة
إن شاء الله مرة أخرى. عمر من السعودية: توفي معه واحد في حادث، يتحدث عن قضية عتق رقبة، يتحدث بعض العلماء عن عتق رقبة من الخارج يأتوا بها ب10,000.
أولا يعني عليه أن يتأكد من أن عليه صوم شهرين، يعني إذا كان هو طبعا متسبب في الحادث أو طرف فيه أو عنده تفريط بنسبة معينة يكون عليه صوم شهرين، ولابد أن يكون أفتاه عالم يكون عرض عليه الحال. لكن لو لم يكن عنده أي تسبب وكان الخطأ 100% من الطرف الآخر، فالذي يظهر لي أنه في الحالة هذه ليس عليه صيام شهرين، لأنه ليس من أي خطأ ولا تفريط. مثل إنسان يسير في طريق سريع وملتزم بالسرعة وفي السيارة خلل، ثم يأتي إنسان مثلا مريض نفسيا أو مجنون أو ما أشبه ذلك ويقطع الطريق، هذا إنسان الخطأ على قاطع الطريق هذا 100%. يعني
طيب بالنسبة للعتق،
عتق الرقبة إذا وجد رقبة نعم، لكن أخشى أن يكون كثير ممن يتحدثون عن ذلك ليسوا متأكدين من وجود ذلك، لأن هذا ممنوع بقرار دولي ولا يوجد عمليا بشكل واضح. إن وجد فإنما يوجد في دوائر ضيقة ومغلقة وعرضة لأن يكون فيها كثير من اللبس والخداع.
طيب دنيا من الدمارك، من الدنمارك، تسأل عن آية تجتنب كبائر ما تنهون عنه وتقول أصلي وأزكي وأصوم، لكن الحجاب هل يعتبر كبيرة تنطبق عليه الآية؟
يعني هذه الآية من أرجى الآيات في القرآن الكريم، فيها باب الرجاء وباب الرحمة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وكثير من العلماء تكلموا في الكبائر وقالوا أن الكبائر هي المحرمات لذاتها كما شرحنا قبل قليل، الكبائر هي الذنوب العظيمة التي توعد الله تعالى عليها باللعن أو بالعقاب الخاص أو بالحد المعين في الدنيا، مثل الكذب، مثل الزنا، مثل الربا، مثل السرقة، مثل القتل، مثل السحر، مثل أكل مال اليتيم، مثل عقوق الوالدين، مثل قطيعة الأرحام وما أشبه ذلك. هذه من الكبائر. كون المرأة المسلمة غير محجبة، يعني ظهر بعض شعرها أو ظهر جزء من بدنها الذي يجب ستره، هذا ذنب ولكنه ليس من الكبائر. ولذلك يعني وإن كانت المرأة المؤمنة تؤمر بأن تحافظ على حجابها ولا تكون سببا لفتنة نفسها أو فتنة غيرها، لكن مع ذلك التكفير وارد هنا بالصلاة مثل ما ذكرت الأخت دنيا، بالاستغفار، بالتسبيح.
طيب باقي عندي أنا تقريبا دقيقتين ودي نختم في قضية أنه كثير من الناس عندما يسمع عن التوازن يعتقد أن المسألة هي شبح أو غول، يعني يخاف أنه الوصول إلى التوازن هذا من أشق ومن أصعب الأشياء.
أحسن، هذا نقطة مهمة، بل أنا وجدت واحد كاتب مقال يعني يقول أن الوصول إلى التوازن أن الإنسان مجبول على التطرف. هذا غلط، لأن هذا الكلام أن نقول الإنسان مجبول على التطرف في المواقف هو مبني على أننا ننظر إلى التوازن مثل ما تفضلت، على أنه شيء بعيد المنال أو على أنه صورة مثالية أو صورة حسابية منطقية، بينما إذا نظرنا إلى التوازن على أنه هو مستوى لكل إنسان، بمعنى أن الإنسان ربما حتى مثل الإنسان الذي هو كثير الأخطاء وكثير العيوب عنده نقطة توازن تتناسب مع مستواه، هنا ليس قادرا هو على أن يتخفف وينتقل نقلة مفاجئة ليكون يعني في أفق أسمى وأعلى من المثاليات، لكن عنده نقطة توازن مثل ما ذكرنا الآن، التوازن ما بين الذنب وما بين الاستغفار، ما بين أنواع من الذنوب التكفير عنها بأنواع أخرى من الطاعات، هذا المعنى، حتى توازن في فهمنا لمسألة الألوهية، يعني معرفتنا بالله سبحانه وتعالى، أن نتعرف إلى الله الذي نعرف عنه الرحمة والعطف واللطف والمغفرة والبر والجود والكرم والإحسان، هذه أسماءه الحسنى، بحيث نرى أنه قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، بدلا من أن ينظر الإنسان كأنه يعتقد أن الله تعالى يطارده مثلا بأي ذنب أو خطأ حتى إنسان ربما يتوب وربما يعني حتى يمنعه القنوط، ولذلك القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، هذه من أعظم الذنوب، والله سبحانه يقول إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ويقول من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فهنا هذا التوازن حتى في معرفتنا بالله سبحانه وتعالى ومعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى جل وعز، والانطباع الذي يتكون في نفوسنا من هذه المعرفة أن الله تعالى قريب من عباده، وأن الإنسان الكافر يعني يسلم في لحظة واحدة ثم يشهد أن لا إله إلا الله ثم يموت في لحظته فيدخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أخبروني عن رجل دخل الجنة لم يسجد لله تعالى سجدة، وذكر قصة الرجل الذي أسلم في لحظة واحدة ثم قتل بعدها.
ومن التوازن أيضا ما نتحدث من خلاله في الحلقة القادمة عن كيف أيضا استقبالنا أو تشربنا للأحكام التشريعية وما المسكوت عنه وما المتكلم عنه قطعا وما هو أيضا متاح لقضية استفتاء الإنسان لقلبه، وسنتحدث في ذلك كله إن شاء الله في الحلقة القادمة أيها الإخوة والأخوات تحت عنوان أحكام. إلى أن نلتقيكم في ذلك الحين دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سر الوجود كلمة، البدء كان كلمة، المجد في الوجود وفرح الخلود بحر من الحنين بحر من الكلام يفيض باليقين يفيض بالسلام الحياة